بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول اللهم أغفر لي إن شئت. مراده رحمه الله تبارك وتعالى بعقد هذه الترجمة أن يبين حكم الاستثناء في الدعاء، والاستثناء في الدعاء هنا معناه تعليق الدعاء بالمشيئة، تعليق الدعاء بالمشيئة، كأن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ادخلني الجنة إن شئت، اللهم أجرني من النار إن شئت، أو اللهم اشفني إن شئت إلى آخره. وحكم هذا القول أنه لا يجوز، وأنه ينافي كمال التوحيد، لأن المشيئة إنما تشترط في حق من يصح أن يفعل الفعل دون أن يشاء الفعل بالإكراه. قلنا المشيئة إنما تشترط في حق من، في حق من يصح أن يفعل الفعل دون أن يشاء بالإكراه أو بغيره. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يفعل الفعل إلا أن يشاء، لا يفعل الفعل إلا أن يشاء. فقلنا المشيئة إنما تشترط في حق من، في حق من يفعل الفعل دون أن يشاء بالإكراه أو بغيره. وهذا في حق المخلوق، فتجد أن المخلوق ربما أنه يفعل الفعل وهو له كاره. مثلا يأتيه زيد من الناس يقول له مثلا اعطني مالا، فيعطي هذا المال وهو كاره، وهو كاره لإعطائه هذا المال، إما لأنه يخاف من هذا الذي طلب منه، وإما أنه أعطاه ما أعطاه وهو يرجو منه منفعة، وإما أنه يخاف أو يريد أن يفر مثلا من ذم الناس، أو أنه سيحتاج إلى هذا الذي سأله في يوم من الأيام. فمثل هذا هو الذي يقال له إن شئت فافعل وإن شئت ألا تفعل. فأما الله سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى لا يفعل الفعل إلا أن يشاء، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، فلا مكره له سبحانه وتعالى، ولا حاجة له سبحانه وتعالى بالخلق، لا حاجة له سبحانه وتعالى بالخلق. وإذا ثبت أن الله جل وعلا لا يفعل الفعل إلا أن يشاء، إذن فلا معنى لهذا التعليق بالمشيئة، بل هو تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. قال الله عز وجل بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك الله جل وعلا يقول فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء قل إنما يأتيكم به الله إن شاء إلى آخره. فهمنا هذا؟ إذن كما ذكرنا هذا القول محرم ولا يجوز أن يقال اللهم اغفر لي إن شئت. والسبب في هذا كما ذكرنا أن المشيئة تشترط في حق من يصح أن يفعل الفعل دون أن يشاء بالإكراه كما قلنا أو بغيره. والله جل وعلا لا يفعل إلا ما يشاء، والله جل وعلا منزه عن أن يكره على شيء أو أن يفعل شيئا وهو له كاره سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا مكره له. قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم، وكذلك تقرأ بالتشديد وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. والشاهد في الحديث على أن قول اللهم اغفر لي إن شئت أو أن تعليق الدعاء عموما بالمشيئة محرم ولا يجوز. قال لا يقل أحدكم، ولا هذه ناهية، والأصل في النهي أنه للتحريم. قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا مثال فقط، وإلا فإن تعليق الدعاء بالاستثناء عموما لا يجوز. إذن هذا هو الشاهد، قال لا يقل، قلنا لا ناهية، والدليل أن المضارع بعدها جاء مجزوما والنهي للتحريم. لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ليعزم المسألة، وهذا وجه ثان من وجوه التحريم. قال ليعزم المسألة، وقول اللهم اغفر لي إن شئت ينافي ماذا؟ ينافي العزم في السؤال. هنا قال ليعزم المسألة، وهذا مضارع مقرون بلام الأمر، وهذه من الصيغ الصريحة في الوجوب. إذن العزم في المسألة واجب، وينافيه قول العبد اللهم اغفر لي إن شئت. فدل هذا على تحريم هذا القول لأنه ينافي ما أوجبه الله تبارك وتعالى. قال ليعزم المسألة، والعزم في المسألة معناه أن تشد في الطلب أو أن تجتهد في الطلب مع إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. إنسان يدعو الله بالجزم. قال ليعزم المسألة، فقلنا العزم في المسألة الشدة في الطلب مع إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم ماذا؟ أن يخلي دعاءه وسؤاله من التعليق بالمشيئة. قال ليعزم المسألة، والمسألة المراد بها الدعاء، المسألة المراد بها الدعاء، فهمنا هذا؟ ولذلك كما ذكرنا أن هذا ينافي كمال التوحيد. من وجوه ذلك كما ذكر أهل العلم أن تعليق الدعاء بالمشيئة فيه إيهام استغناء السائل، إيهام استغناء السائل وفتور عزيمته وضعف ورغبته في حصول ما يطلب، وهذا يتنافى مع الحال التي كما قلنا يجب أن يكون عليها الداعي لله سبحانه وتعالى. فالداعي لله سبحانه وتعالى يدعو الله عز وجل وهو يظهر الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى ويجتهد في الطلب، يجتهد في الطلب وفي الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قال فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، فالله جل وعلا كما ذكرنا يفعل ما يريد، فليس هناك من يكره الله على فعله كما هو الحال في المخلوق. كما ذكرنا المخلوق يمكن أن يفعل الفعل وهو له كاره، وهو له كاره، والله جل وعلا لا مكره له. قال ولمسلم وليعظم الرغبة، أو ليعظم الرغبة، الرغب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه، الله تبارك وتعالى لا يكبر عليه شيء ولا يعسر عليه شيء سبحانه وتعالى، فهمنا هذا؟ فهذا هو، الإنسان يبعد عن أن يستثني في دعائه، يعني أن يقرن دعاءه بماذا؟ بإن شئت أو إن شاء الله، كما قلنا ما يقول أسأل الله أن يغفر لك إن شاء الله أو أن يغفر لي إن شاء، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، النهي عن الاستثناء في الدعاء. قلنا ما معنى الاستثناء في الدعاء؟ أن يقول إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ويسأل أي سؤال كان ويقرن سؤاله بماذا؟ بالمشيئة. هذا ما يجوز. الشيخ رحمه الله قال النهي عن الاستثناء في الدعاء، وقال في الدعاء، دعاء مفرد معرف يفيد العموم حتى لا يظن ظان أن الأمر يتعلق بطلب المغفرة من الله عز وجل فقط. يعني يقول يحرم أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت لورود الحديث في هذا، أما إن قال مثلا اللهم ادخلني الجنة إن شئت فهذا لا شيء فيه، حتى لا يتوهم هذا. فالمراد بما المراد ماذا؟ المراد العموم. ولذلك قال ليعزم المسألة، مفرد معرف يفيد عموم السؤال، فهمنا هذا؟ هذا مفرد معرف يفيد عموم السؤال. وكذلك قوله فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه، وشيء نكرة، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، عموم الأشياء التي يسألها العبد لربه سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ قال الثانية بيان العلة في ذلك، بيان العلة يعني لما نهينا أن نقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أدخلني الجنة إن شئت. وهنا ذكر علتين في الحديثين. في الأول قال فإن الله لا مكره له، وفي الثاني قال فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه، لأنه كما ذكرنا لا يعسر ولا يصعب عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا يفعل فعلا يكره عليه سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا لا مكره له، وكذلك الله عز وجل لا يتعاظم شيء مهما كبر هذا الشيء، فإن ذلك على الله سبحانه وتعالى يسير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا، نكر في سياق الشرط، فإن أراد أي شيء من الأشياء إنما يقول له كن مرة واحدة. وقوله كل مثنوية فيه، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال الثالثة قوله ليعزم المسألة، وهذا كما قلنا معناه ماذا؟ العزم، الشدة في الطلب والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله تبارك وتعالى بقلب حاضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب لاهٍ غافل. هذا في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الرابعة إعظام الرغبة، لقوله وليعظم الرغبة. قال الخامسة التعليل لهذا الأمر، الأمر هنا المراد به ماذا؟ إعظام الرغبة، إعظام الرغبة. علل ذلك قال فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه، وانتهت بهذا مسائل الباب، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.